بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نتدارس ما يتعلق بهذه المنظومة الفريدة للشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله، وقد وصل بنا الكلام في الكلام عن التابعين للصحابة بإحسان، في قوله رحمه الله وتابعيه، قال تابع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه السادة من ساد يسود، قال السادة من ساد يسود، الأخيار على مراتبهم كما قال الله تعالى فيهم على الترتيب: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى في سورة الجمعة في ذكر التابعين بعد الصحابة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال هذا في الصحابة، ثم قال في التابعين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم: وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال وغير ذلك من الآيات. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأيت إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وذكر أيضا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالجملة: فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، قال في مواضع من كتابه كالفتح، أي سورة الفتح من أولها إلى آخرها، وسورة الحديد كقوله تعالى فيها: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إلى قوله: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلًا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وكلًا وعد الله الحسنى، استفاد بعض العلماء من هذه الآية أن الصحابة كلهم بأعيانهم في الجنة، لأن الله بعد أن ذكرهم ذكر الذين أنفقوا من قبل الفتح والذين يعني كانوا بعد الفتح، أن الله سبحانه وتعالى قد وعدهم الحسنى، والحسنى الجنة، فيشهد لأعيانهم رضي الله عنهم بأنهم في الجنة. قال وفي سورة القتال، يعني سورة محمد، كقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. وذكر أيضا في سورة الحشر وفي غيرها ما ورد في فضلهم رضي الله عنهم، قال كذا في التوراة: التوراة الكتاب المنزل على موسى عليه السلام، والإنجيل الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام، صفاتهم التي جعلهم الله عليها معلومة التفصيل، يعني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء وصفهم أيضا في التوراة التي نزلت على موسى والإنجيل الذي نزل على عيسى. ومن ذلك قوله تعالى في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني هذا وصفهم في التوراة. قال هنا تم الكلام، ثم قال تعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال: وتقدم قول الأسقفي لعمر وصفة الخلفاء رضي الله عنهم، قال: وذكرهم بالمناقب الجمة والفضائل الكثيرة في سنة المختار محمد صلى الله عليه وسلم عموما وخصوصا من الأحاديث الصحاح والحساب. ثم سار أي انتشر وأعلن سير الشمس في الأقطار تمثيلا لشهرة فضائلهم ووضوحها لا تحصيها الأسفار الكبار. والأئمة رحمهم الله قد ألفوا في فضائل الصحابة، الإمام أحمد رحمه الله لديه كتاب كبير في فضائل الصحابة، وليس هناك كتاب من كتب السنة أو كتب الحديث إلا وقد عقد مؤلفها شيئا أو كتابا في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم. قال: وفي الصحيح عن أبي بردة عن أبيه قال: صليت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، فجلسنا فخرج علينا فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي هؤلاء، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. المد ما يملأ الكفين، والنصيف ما يملأ الكف. لو أنفق تمرا أو دقيقا يملأ الكف فإنه خير من أن ينفق أحدنا قدر أحد ذهبا. وهذا يدلك على أن فضل الصحبة لا يعدله شيء. وذكر أحاديث كثيرة، أختم بهذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. قال الترمذي: حسن صحيح. قال: وقد وردت أحاديث في فضائل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، منها عامة ومنها خاص بالمهاجرين، ومنها خاص بالأنصار، ومنها خاص بالآحاد فردا فردا، ومنها القطع لأحدهم بالجنة مطلقا، ومنها القطع لبعضهم بمجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، ليس هذا موضع بسطها. وبهذا يكون قد انتهينا مما يتعلق بالفضائل وما ورد في فضلهم رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. ثم دخل إلى مسألة جديدة، قال رحمه الله: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. قال رحمه الله: أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقد، الذين يعتد بإجماعهم على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم بعد قتل عثمان رضي الله عنه، والاسترجاع عن تلك المصائب، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا معنى الاسترجاع، عن تلك المصائب التي أصيبت بها هذه الأمة، والاستغفار للقتلى من الطرفين، والترحم عليهم، وحفظ فضائل الصحابة، والاعتراف لهم بسوابقهم، ونشر مناقبهم، عملا بقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. واعتقاد أن الكل منهم مجتهد، إن أصابه فله أجران: أجر على اجتهاده، وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد والخطأ مغفور، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وخطأه مغفور بلا شك. قال: ولا نقول إنهم معصومون، يعني لا نعتقد في أحد العصمة من الخطأ، العصمة للأنبياء، أما من دونهم فيجوز عليهم الخطأ. قال: بل مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون، لم يعتمدوا الخطأ في ذلك. وما روي من الأحاديث في مساويهم الكثير منه مكذوب، ومنه ما قد زيد فيه أو نقص منه وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون. هذا كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال للحافظ الذهبي رحمه الله، اختصر فيه منهج أو منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام، وهو من أعظم الكتب في الرد على الرافضة، منهاج السنة النبوية، هذا الكتاب مختصر له. يقول الذهبي في مقدمته: أما بعد، فهذه فوائد ونفائس اخترتها من كتاب منهاج الاعتدال الذي هو منهاج السنة النبوية، في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، تأليف شيخنا الإمام العالم أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله. فذكر أنه أحضر إليه كتاب لبعض الرافضة في عصرنا، يعني ابن المطهر، منفقا لهذه البضاعة، يريد أن يروج شبه الروافض، يدعو بها إلى مذهب الإمامية أهل الجاهلية ممن قلت معرفتهم بالعلم والدين، إلى آخر كلامه. قال: وهذا المصنف سمى كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة. قال وذكر وصفا عاما للرافضة، قال فالأدلة إما نقلية وإما عقلية، النقل ما جاء عن الله وعن رسوله، والعقل ما كان يوزن بصريح العقول. قال والقوم من أكذب الناس في النقليات وأجهل الناس في العقليات، ولهذا كانوا عند العلماء أجهل الطوائف، وقد دخل منهم في الدين وقد دخل منهم على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. والنصيرية والإسماعيلية والباطنية من بابهم دخلوا، النصيرية والإسماعيلية وهؤلاء الباطنية كلهم من الباطنية، كما قال بعض العلماء ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. ولذلك لما جاء لبعض خلفاء بني العباس أراد أن يقتل أحد الزنادقة، قبل أن يقتله سأله هو أو الذين معه، لماذا تعلمون أتباعكم الرفض والقدر؟ هم ليسوا بمسلمين، دخلوا نفاقا ليفسدوه من الداخل. قال ونعلمهم الرفض ليطعنوا في النقلة، فإذا طعن في النقلة سقط المنقول. طعن في الصحابة رضوان الله عليهم، من الذي نقل لنا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو. وأما القدر هم يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه. قال فإذا خرج شيء من ملك الله كاد أن يخرج الباقي، إذا أخرجنا شيء أن الله لم يخلقه فإننا سنقول أن الباقي يمكن من هذه الطريقة أن ندخله أو نخرجه من خلق الله، وهذا فعل الملاحدة. فهم تستروا بالرفض لهذا السبب، يريدون الطعن في النقلة. قال والكفار، يقول الذهبي في مختصره، والكفار والمرتدة بطريقهم وصلوا، فاستولوا على بلاد الإسلام وسبوا الحريمة وسفكوا الدم الحرام. وتكلم عن مجموعة منهم، الموسوي والطوسي والكراجكي والمفيد، ابن النعمان المفيد، قال فإن الرافضة في الأصل ليسوا أهل خبرة بطريق المناظرة ومعرفة الأدلة وما يدخل فيها من المنع والمعارضة، كما أنهم جهلة بالمنقولات، وإنما عمدتهم على تواريخ منقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب، فيعتمدون نقل أبي مخنف لوط بن يحيى وهشام بن الكلبي. إذا أرادوا الطعن في الصحابة جاءوا برواية أبي مخنف لوط بن يحيى وهشام الكلبي. قال يونس بن عبد الأعلى قال أشهب سئل مالك رضي الله عنه عن الرافضة فقال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال حرملة سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة، شهادة الزور كشرب الماء عندهم. وقال مؤمل بن إيهاب سمعت يزيد بن هارون يقول يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وقال محمد بن سعيد الأصبهاني سمعت شريكا يقول أحمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. وقال الأعمش أدركت الناس وما يسمونهم إلا الكذابين، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا نقل عن المختصر. ويقول في الأصل ابن تيمية رحمه الله في الجزء الثالث صفحة 249 من هذه الطبعة، قال رحمه الله بعد أن ذكر المطاعن في الصحابة رضوان الله عليهم، نقل عن الرافضي ابن المطهر هذا، قال: وأما المطاعن في الجماعة فقد نقل الجمهور منها أشياء كثيرة، حتى صنف الكلبي كتابا في مثالب الصحابة ولم يذكر فيه منقصة واحد لأهل البيت. يقال: والجواب أن يقال قبل الأجوبة المفصلة عما يذكر من المطاعن أن ما ينقل، يقول ابن تيمية والأجوبة عن الأجوبة المفصلة قبل أن تذكر، قال: أن ما ينقل عن الصحابة من المثالب فهو نوعان، أحدهما ما هو كذب، إما كذب كله، وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن. يعني تكون القصة أصلها صحيحة، لكن هم ماذا يضيفون؟ الكذب، يضيفون مثالب حتى يصلوا إلى الطعن. قال: وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب، مثل أبي مخنف، لوط بن يحيى، ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي وأمثالهما من الكذابين. أبو مخنف يروي عنه الطبري في تاريخ الأمم والملوك، ولكن كتب التواريخ تجمع الصحيح وتجمع الضعيف وتجمع المكذوب. وعذر ابن جرير رحمه الله في نقله عن هؤلاء أنه يسوق بالسند، يسوق التاريخ بالروايات، والقاعدة عند العلماء أن من أسند فقد برئت ذمته، الذي يذكر بالإسناد فقد برئت ذمته، فكأنه قال لك: انظر رجال الإسناد وفيهم هذا الكذاب فإنه لا يقبل. ولكنهم كانوا في طرائقهم في التأليف، إما يؤلفون الصحيح المفرد في كتبهم، أو يؤلفون ما يجمع بين الصحيح وغيره، والتواريخ يتساهلون فيها، ولكن مع ذلك يذكر بالإسناد. وقد نبه ابن جرير في بداية كتابه تاريخ الأمم والملوك أنه قد يرى القارئ بعض القصص والأحاديث الضعيفة أو المكذوبة فإنه قد ذكر بالسند. وهذه الكتب كتب العلماء، إذا نظروا وهم يعرفون الرجال والأسانيد يتميز لهم، لكن لما دخل في هذا الشأن من ليس منه وأصبح كل ما يوجد في الكتب أو في الكتاب فهو صواب، دخل يعني الخلل عند كثير من الناس، أو يكون من الرافضة ومن أهل البدع والأهواء الذين يتمسكون بالروايات الضعيفة ويتركون ما صح في الصحيحين المتفق عليه، يتركونه ويذهبون إلى الروايات الضعيفة، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: ولهذا استشهد هذا الرافضي بما صنفه هشام الكلبي في ذلك، وهو من أكذب الناس، وهو شيعي يروي عن أبيه وعن أبي مخنف، وكلاهما متروك كذاب. قال الإمام أحمد في هذا: الكلبي ما ظننت أن أحدا يحدث عنه، إنما هو صاحب سمر وشبه. سمر يعني في اللهو هذه الأشياء، وشبه. وقال الدارقطني: هو متروك. وقال ابن عدي: هشام الكلبي الغالب عليه الأسمار، ولا أعرف له في المسند شيئا، وأبوه أيضا كذاب. وقال زائدة والليث وسليمان التيمي: هو كذاب. وقال يحيى: ليس بشيء، كذاب ساقط. وقال ابن حبان: وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه. يعني أن هذا معروف عنه في الكذب عنه وما عنده من ذلك، فلا يحتاج أن يوصف أصلا. طيب، هذا ما يتعلق بالمكذوب، هذا ما يتعلق بماذا؟ بالمكذوب. النوع الثاني مما ورد عنهم رضي الله عنهم قال: ما هو صدق؟ قال: وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها عن أن تكون ذنوبا وتجعلها من موارد الاجتهاد، التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين في هذا الباب من هذا الباب: وما قدر من هذا من هذه الأمور ذنبا محققا فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم من أهل الجنة، لأن الذنب المحقق يرتفع عاقبته في الآخرة بأسباب متعددة، منها التوبة الماحية. ثم بعد ذلك قال: ومنها الحسنات الماحية للذنوب، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وقد قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومنها المصائب المكفرة، ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وشفاعة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فما من سبب يسقط به الذم والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك، فهم أحق بكل مدح ونفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة. ثم استطرد رحمه الله وذكر يعني كلاما موسعا كثيرا في هذا الباب، وذكر قواعد وأصول في هذا الباب. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى موطن الكلام في هذا الكتاب. طيب، ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله، نقل عن الواسطية قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنة تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. قال: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من فضائل العلم يقينا علم يقينا وما من الله به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمهم على الله عز وجل. وقال القاضي عياض رحمه الله في ذكر الصحابة رضي الله عنهم وفضائلهم: وأما الحروب التي جرت فكانت لكل فئة شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببها. طبعا الذي حصل بين الصحابة هو بعد مقتل عثمان رضي الله عنه لما قتله الخوارج، فالصحابة منهم من رأى أننا قبل أن نبايع علي رضي الله عنه بالخلافة أننا نثأر لعثمان رضي الله عنه، وكان هذا مذهب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فإنه أموي كما أن عثمان أموي، كلاهما يجمعهم جدهم أمية، فرأى أنه هو أحق بدم قريبه وأن يثأر له. وأما علي رضي الله عنه ومن كان معه فإنهم كانوا يرون أولاً الاجتماع على الإمامة، ثم بعد ذلك الأخذ بثأر من قتل عثمان رضي الله عنه. هذا هو الأصل الإشكالية والخلاف الذي حصل بينهم. ثم بعد ذلك اندس في هذه الفئة أناس من قتلة عثمان والمحرضين عليه، واندس في هذه الفئة أناس من قتلة عثمان والمحرضين عليه، وقالوا لو اجتمعوا لهلكنا، ماذا نفعل؟ ليس لنا إلا أن نحدث الفتنة بينهم. فأخذ هؤلاء يطلقون على هؤلاء النبل والسهام، وهؤلاء يطلقون على هؤلاء النبل والسهام، وكل فئة تظن أن الأخرى قد بدأت بالقتال فتريد الدفاع عن نفسها، فنشب ما نشب من الفتنة بينهم رضوان الله عليهم. ولم يكن من الصحابة إلا الخمسة فقط، أما أكثر الصحابة فقد اعتزلوا هذا الأمر ولم يدخلوا فيه. واضح؟ طيب، يقول القاضي عياض رحمه الله: وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببها، وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد، كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام: قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف، وأن مخالفه باغ فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك، ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده. وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه، هذا قسم يرى أن البدء بجمع كلمة المسلمين على أمير المؤمنين، وقسم يرى الجمع أو الابتداء بالأخذ بثار عثمان رضي الله عنه، هذان القسمان. ثم القسم الثالث قال: وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، فكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك، ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معهم لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه، فكلهم معذورون رضي الله عنهم. قال: ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين، وكلام الأئمة في هذا الباب يطول. إذن مع الخلاف هذا فإنهم كلهم عدول ثقات رضي الله عنهم، كلهم يذكرون في كتب الصحابة ويثنى عليهم ولا يذكرون إلا بالجميل، وتذكر الفضائل الواردة فيهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم هذا الباب بقوله: وما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد سئل عن الفتن أيام فقال تاليا قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذن هذه الفتن التي حصلت، الواجب علينا السكوت، لا نقدح في صحابي حتى ننتصر لصحابي آخر. ومع ذلك فإن طلاب العلم لا بد لهم أن يعرفوا مثل هذه التفاصيل، أن هذه الروايات كثير منها مكذوب، وإن كان الصحيح منها فإن الصحيح، وإن أخطأ من أخطأ منهم رضي الله عنهم فإنه مجتهد في ذلك، مجتهد في ذلك، له أجر المجتهد وخطأه مغفور. كما أننا نعتقد أن العصمة ليست فيهم رضي الله عنهم، فقد يحصل من بعضهم شيئا من الخطأ، ولكن هذا يدخل في يعني بحر حسناتهم رضي الله عنهم، ويغفر لهم، وهم أحق بالمغفرة من غيرهم من هذه الأمة. وبهذا يكون قد انتهى من ما يتعلق بالصحابة على مسائلها. هنا مقولة لابن أبي العز رحمه الله أختم بها الكلام عن هذه المسألة، يقول رحمه الله: بعد أن ذكر يعني قول الطحاوي وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. قال رحمه الله في ثنايا كلامه: وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، الاعتذار للسلف من الصحابة والتابعين مما وقعوا فيه، مما أخطأوا فيه. قال: وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إذا فعل فعلا هو لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الفعل، إذا جاء حديث صحيح بخلاف فعله. قال: والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، إذا خالف حديث رسول الله فإنه لا يعتقد أن ما فعله مخالف للحديث يدخل في ذاك الحديث، فاجتهد ورأى أنه لا يدخل في ذاك الحديث. الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، لماذا خالف هذا الحديث؟ يعتقد أنه ماذا؟ أن الحديث منسوخ. لأن هذا جماع الأعذار لمن خالف صحيح سنة رسول الله من الصحابة والتابعين، إما أنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، ما ثبت عنده، أو أنه لا يعتقد أن المسألة التي خالف فيها داخلة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه اعتقد أن هذا الحديث منسوخ، اعتقد أن هذا الحديث منسوخ. وهذه الأعذار يدخل فيها كل المسائل، سواء ما يتعلق بالأخطاء التي وقعوا فيها أو المسائل الفقهية التي اجتهدوا فيها رضوان الله عليهم وقالوا بها على خلاف النص، وقالوا بها على خلاف النص رضي الله عنهم. ثم بعد أن انتهى من هذا الباب جاء إلى خاتمة ذكر فيها، قال: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. هذا الفصل الأخير يتكلم فيه عن الاتباع وعن التحذير من الابتداع، عن الاتباع والتحذير من الابتداع. لعلنا نرجع هذا الفصل الأخير في أو إلى الدرس القادم إن شاء الله لننتهي من هذه الرسالة بإذن الله في المجلس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.